إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب، والصلاة السلام على من خضب شيبته بالدماء، شهر الصيام به الإسلام قد فجع، وفي رزيته شهر الصيام بكت عين السماء دمعا، فيه وجبريل ما بين السماء اليوم في سيف أشقى العالمين هوى. شخص وصي وفي محرابه صرع، بات مدرعا. اليوم مات الهدى والدين منهدم، وفي ثياب الأسى اليوم في سيف أشقى العالمين هوى. شخص الوصي وفي محرابه صرعا، هجعت له الدين والإسلام ما هجع سيف أصيب به رأس الوصي لقد أصاب رأس الهدى والدين والورع تنادي نزلة الكوفة يا علي قشر علينا يمت يا ابو يا الطيب وتردنا المدينة قشرة تراهي نزلة الكوفة يا ابو حسين فالك عزفا للسلامة يا ضي العين قالها الحسن يا اختي السلامة للعظم ما تنظري للسيف شكل الردم قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ويتم يا علي يا علي قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ونعين بزينة ولا نعين يا علي يا علي ونعين بزينة قالها يا فكل العين يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشهر يا علي يا علي يا اختي يا زينب كان عيد وكان الخبر والصيل يصير أبرك الأيام واحنا بعد ليلة آل بيت محمد حقه أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من أهم التراث الذي
تركه لنا أمير المؤمنين عليه السلام الخطبة المعروفة بالخطبة الشقشقية، ويكون حديثنا هذه الليلة حول هذه الخطبة المباركة من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول، ما هي الخطبة الشقشقية؟ والمحور الثاني، ما هي القيمة الحديثية للخطبة الشقشقية؟ والمحور الثالث، ما هي المداليل التي أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يوصلها لنا من خلال الخطبة الشقشقية؟ أما ما يرتبط بالمحور الأول، ما هي الخطبة الشقشقية؟ الخطبة الشقشقية يعتبرها العلماء أهم خطبة وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما يرتبط بمسألة الإمامة والخلافة. أهم نص، أهم وثيقة، أهم تصريح صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما يرتبط بمسألة الخلافة والإمامة والأحداث التي وقعت بعد النبي صلى الله عليه وآله، هي الخطبة الشقشقية المباركة. ونظرا لأهميتها، لذلك رمي الشريف الرضي أعلى الله درجته بأنه وضعها ودسها في كتاب نهج البلاغة. هذه الخطبة هي التي يبتدئها أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيخ فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين كذا وفي الحلق شجى، أرى ترافي نبا. هذه الخطبة المباركة لما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام آخرها وقال: لألفيتم أن دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة أنس، قام له أحد السواد وقدم له كتابا فانشغل بقراءته عليه السلام، فلما انتهى من قراءته قال له ابن عباس: لو اضطردت مقالتك إلى حيث بلغت هلا أكملت الخطبة؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. ولذلك عبر عنها بالخطبة الشقشقية، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. الشقشقة هي ما نعبر عنها نحن بنفثة مصدور، النفثة والزفرة التي يخرجها الإنسان عندما تلتهب مشاعره وتتحرك أحاسيسه، ونتيجة الغليان الداخلي ينفث بعض النفثات الحارة. هذه النفثات يعبر عنها شقشقات، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. فكانت الخطبة الشقشقية نفثة مصدور لأمير المؤمنين عليه السلام، تحدث من خلالها حول كل ما يرتبط بالأحداث التي صارت وتحققت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. إذن خلاصة الكلام حول المحور الأول أن الخطبة الشقشقية المباركة هي خلاصة مرئيات أمير المؤمنين ونظرة أمير المؤمنين لما يرتبط بالإمامة والخلافة والأحداث التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك من الأهمية بمكان أيها الإخوة الأعزاء أن تكون هذه الخطبة محل اهتمامنا قراءة، حفظا، تدبرا. وينبغي على الآباء كما يربون أبناءهم على حفظ القرآن أن يربوا أبناءهم على حفظ الخطبة الشقشقية. أطلب من أبنائك أن يحفظوها، أطلب من أبنائك أن يتعرفوا على مضامينها ومعانيها، فإن الخطبة الشقشقية هي قرآن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكما يعتنى بالقرآن والكتاب الصامت يعتنى بكتاب الكلام الناطق، الخطبة الشقشقية من أهم خطبه، بل هي أهم خطبه فيما يرتبط بمسألة الإمامة. ولذلك يجدر الاهتمام بها اهتماما بالغا يتناسب مع شأنها. نجي إلى المحور الثاني، ما هي القيمة الحديثية للخطبة الشقشقية؟ نحن الشيعة عندنا أن الخطبة الشقشقية متواترة الصدور عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد عالم من علمائنا ولا محقق من محققينا يشكك في صدورها عن أمير المؤمنين عليه السلام ولو بمقدار ذرة. هذه القضية مفروغ عنها عندنا نحن الإمامية، الخطبة الشقشقية من كلامه بلا ريب. العامة غيرنا أغلبهم يرون أن الخطبة الشقشقية موضوعة وضعها الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه. لذلك أنت لما نجي تبحث عن أسباب الفرية التي يرددها غيرنا من أن كتاب نهج البلاغة ليس كلاما لأمير المؤمنين عليه السلام، وإنما هو من وضع الشريف الرضي، هذه الفرية تدري أهم سبب لها ما هو؟ أهم سبب لها وجود الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة. لأن الخطبة الشقشقية موجودة في نهج البلاغة، لذلك رمي كتاب نهج البلاغة بالوضع، وأنه من تأليف الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه. هذه الفرية عندنا نحن الشيعة نضرب بها عرض الجدار. لماذا؟ لقرينتين. القرينة الأولى أن الخطبة الشقشقية موجودة في كتب ومصنفات قد ألفت قبل أن يولد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه. مثلا عندما نرجع إلى كتاب الجمل للشيخ المفيد عليه الرحمة، يذكر الخطبة الشقشقية في كتابه ويقول: وهي أشهر من أن ندل عليها لشهرتها، وهي أشهر من أن ندل عليها لشهرتها. الشيخ المفيد أستاذ الشريف الرضي الذي ألف كتاب نهج البلاغة وأسبق منه زمانا، يذكر الخطبة في كتابه ولا يكتفي بذكرها، بل يعبر عنها بأنها مشروعة لا تحتاج إلى توثيق، ولشهرتها فنحن في غنى أن ندل عليها، وهي أشهر من أن ندل عليها لشهرتها. الشيخ المفيد يقول: الخطبة الشقشقية ليست فقط منقولة عن أمير المؤمنين إلينا، بل هي مشهورة النقل عنه، لذلك لا نحتاج إلى توثيقها وذكر منابعها ومصادرها. لما ترجع إلى كتاب معاني الأخبار وكتاب علل الشرائع، وكلاهما للشيخ الصدوق وهو أسبق من الشيخ المفيد، تجد أن الخطبة الشقشقية موجودة في كتب الشيخ الصدوق عليه الرحمة، مما يعني أن القول بأن الخطبة الشقشقية صنعها الشريف الرضي ووضعها الشريف الرضي فرية واضحة لوجودها في كتب تقدمت على الشريف الرضي. هذه قرينة نحن نطرحها. القرينة الثانية تصريح بعض علماء العامة بعجز الشريف الرضي عن الإتيان بمثل الخطبة الشقشقية، وأنها موجودة أيضا في كتب سبقت الشريف الرضي. عندما ترجعون إلى كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، ابن أبي الحديد المعتزلي ينقل عن أستاذه عن شيخه مصدق ابن شبيب الواسطي، مصدق أيضا ينقل عن أستاذه ابن الخشاب، وابن الخشاب هذا اسم معروف في عالم التأليف. مصدق يقول: قرأت الخطبة الشقشقية عند ابن الخشاب، فقلت له: أتعتقد أنها منحولة؟ هذه الخطبة موضوعة؟ فقال لي: لا والله، إني لأعلم أنها من كلامه، يعني من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، إني لأعلم أنها من كلامه كما أعلم أنك مصدق. يعني هذا الشيء عندي قطعي لا شائبة تشوبه. يقول: قلت له: إن الناس أو إن كثيرا من الناس يقولون إنها من كلام الرضي. قال: أنا للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب. تماما. هذه قضية يدركها الأدباء الشعراء. شعراء لما تعرض عليه مقطع تقول له هذا شعر المتنبي، يقول لك لا، متنبي ما يمكن يكتب مثل هذا الشعر. تقول له هذا المقطع مثلا لأبي تمام، يقول لك أبو تمام ليس هذا من شعره. شلون؟ كل شاعر له نفس، كل شاعر له لحن معين، يدرك شعره من خلال لحنه ومن خلال نفسه. شعر هذا الشاعر يدرك من خلال لحنه من خلال نفسه. الشريف الرضي يقول أن ابن الخشاب عفوا يقول أن للرضي ولغيره هذا النفس وهذا الأسلوب، ثم يقول ووالله لقد وقفت على هذه الخطبة في مؤلفات صنفت قبل أن يخلق الرضي بمئتي سنة. هذه شهادة ليست من عالم شيعي، وإنما من عالم مؤلف معروف عند السنة، يقول لقد وقفت على الخطبة الشقشقية في كتب ألفت قبل أن يخلق الرضي بمئتي سنة. هذه شهادة من ابن الخشاب. شهادة ثانية لمن؟ لابن أبي الحديد المعتزلي نفسه، يقول وقد وجدت كثيرا من هذه الخطبة في كلام شيخنا أبي يحيى إمام البغداديين من المعتزلة، وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمدة طويلة. دول عالمان من علماء العامة يصرحان بأن الخطبة الشقشقية موجودة وموثقة في كتب يعود تاريخها إلى مرحلة قبل ولادة الرضيع بسنوات طويلة وعديدة قد تصل إلى 200 سنة. إذن الخطبة الشقشقية عندنا نحن الشيعة خطبة مسلمة الصدور عن أمير المؤمنين عليه السلام، والفرية التي يرددها بعض العامة من أنها موضوعة من قبل الشريف الرضي فرية لا يمكن تصديقها للقرينتين اللتين ذكرناهما. نجي الآن إلى المحور الثالث والمهم، وهو بيان المدالين والرسائل التي أراد أمير المؤمنين عليه السلام إيصالها لنا من خلال الخطبة الشقشقية. لماذا التركيز على الخطبة الشقشقية؟ لماذا الدعوة للاهتمام بالخطبة الشقشقية؟ نقول الخطبة الشقشقية لها مداليل مهمة ينبغي الالتفات إليها، وحاول أمير المؤمنين أن يوصل لنا من خلالها رسائل لا بد أن نلتفت إليها ونتدبرها. أنا أركز على مداليل أربعة من هذه الخطبة المباركة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأعمار.
المدلول الأول شرعية خلافة من تصدوا للخلافة قبل أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يقف موقف المتفرج تجاه ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بل بين موقفه تجاه تلك الأحداث من خلال أكثر من خطبة وفي أكثر من موقف. ومن أهم ما بين فيه أمير المؤمنين موقفه الخطبة الشقشقية المباركة، تارة بأسلوب التصريح وتارة بأسلوب التلويح. بأسلوب التصريح قال عليه السلام: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يلقى إلي الطير. أرى فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشعا. هنا أمير المؤمنين ماذا يقول؟ هنا أمير المؤمنين شبه نفسه بالقطب، وشبه الخلافة بالرحى. قال: وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه كما أن الرحى من غير قطب لا أثر لها ولا قيمة لها ولا وجود لها، كذلك أيضا الخلافة من غير لا أثر لها ولا قيمة لها. خلافة قيمتها بي أنا، الخلافة قيمتها بوجودي أنا، وأما الخلافة بغيري لا قيمة لها. ويبين أن ما حصل بعد وفاة النبي لم يكن فلتة من الفلتات كما يقول بعضهم، وما حصل بعد وفاة النبي لم يأتي بطريقة عفوية، كلا، بل كان عن إصرار وسابق تعمد. لذلك ماذا قال؟ وإنه ليعلم، لم يكن جاهلا، لم يكن غافلا، بل كان عالما. وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. ومع علمه فقد تقمصها واغتصبها. هذا تصريح من أمير المؤمنين عليه السلام بأن الخلافة لغيره ليست بمشروعة ولا أثر لها ولا قيمة لها. ثم يبين عدم شرعيتها عندما يقول: فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشعا. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن من حقي المشروع أن أصادرها منهم وأن أقاتلهم عليها وأن أرجعها وأستردها، ولكنها لا تسوى عندي شيئا. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشعا. هذا تأكيد على شرعية الخلافة له وعدم مشروعيتها لغيره صلوات الله وسلامه عليه. هذا أسلوب التصريح، وهنالك أسلوب التلويح من خلال الغمز في شرعية هؤلاء، لأن خلافتهم قد بنيت على ضوابط غير منضبطة. شلون بنيت على ضوابط غير منضبطة؟ يقول عليه السلام: فبين هذا يستقيلها في حياته، يستقيلها، كان يقول ماذا؟ أقيلوني أقيلوني فلست بخيركم. فبين هذا يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر ماذا؟ بعد وفاته. وصارت الخلافة لغيره لأنه عقدها له. ثم يأتي عليه السلام في موضع آخر من الخطبة الشقشقية ماذا يقول؟ يقول: فجعلها في ستة زعم أني أحدهم، فيا لله وللشورى. هناك أمير المؤمنين عليه السلام يبين بأن خلافة الثاني قد بنيت على ترشيحه من الأول، بينما خلافة الثالث قد بنيت على الشورى، وخلافة الأول قد بنيت على البيعة. يقول أمير المؤمنين: إذا كانت خلافتكم شرعية لماذا لم تنضبط بضابطة واحدة؟ خلافة تبنى على البيعة تارة، تبنى على الإيصاء من السابق تارة، تبنى على الشورى تارة ثالثة. إذا كانت الخلافة لا تتم إلا بالشورى كما حصل للثالث، إذن خلافة الأول والثاني باطلتان. إذا كانت الخلافة لا تتم إلا بالإيصاء، إذن خلافة الأول والثالث باطلتان. إذا كانت الخلافة لا تتحقق إلا بالبيعة، إذن خلافة الثاني والثالث باطلتان. أين هي الضابطة الشرعية؟ إذا كانت خلافتكم خلافة شرعية فلا بد أن تبنى على ضابطة واحدة، لا أن تتعدد الضوابط وتتهافت وتختلف. هذا تلميح منه وغمز منه صلوات الله وسلامه عليه في عدم شرعية خلافة من تصدى للخلافة قبله. إذن الرسالة الأولى التي أراد أمير المؤمنين إيصالها هي هذه. الرسالة الثانية التي أراد إيصالها عليه السلام بيان فلسفة السكوت. هذا السؤال الذي لا زال يتكرر إلى يومنا هذا. إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يرى الخلافة حقا من حقوقه، فلماذا صمت؟ لماذا سكت؟ لماذا لم يواجه؟ لماذا لم يحارب؟ لماذا لم يقاتل؟ هذا السؤال المتكرر الدائم. أمير المؤمنين عليه السلام من خلال الخطبة الشقشقية أجاب لنا عن هذا السؤال وأوضح السبب في عدم مواجهته للقوم رغم اعتقاده بأحقيته. ماذا قال؟ أما والله لقد تقمصها فلان أو ابن أبي فلان على حسب اختلاف الروايات، وفي بعضها تصريح باسمه، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، هنا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا كان أمامي خيار، الخيار الأول أن أصبر على طخية عمياء، على واقع مظلم، على واقع دامس، على واقع مر، والخيار الثاني أن أواجه وأصول وأقف أمام المتصدين لما حدث بعد وفاة النبي، لكن يمنعني من ذلك أن يدي جذاء مقطوعة، يعني لا ناصر لي لا معين لي، فكيف أصول وأنا بيد جذاء؟ هنا أمير المؤمنين يقول فرأيت أن الصبر على هذا أحجر، لأن المواجهة لا أثر لها، فإنني أصول بيد جذاء. تقول علي بن أبي طالب لا ناصر له، نعم لا ناصر له، بدليل أنهم خذلوه جميعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ولم يبق معه إلا القليل من خلص أصحابه، بل بلغ الأمر أن الصديقة الطاهرة الزهراء تخرج من بيتها وعز عليها الخروج، وتدور على بيوت الأمصار بيتا بيتا تحرك حميتهم لعلها تجد من يدافع عن علي. فكانوا يقولون لها لقد سبقت منا بيعة إلى فلان، ولو سبق بعلك إلينا لبايعنا. خذلوا حتى الزهراء ولم يعبأوا بكلامها، وخذلوا عليا عليه السلام، فبمن يصول علي ومع من يحارب علي؟ فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طفية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير. فرأيت أن الصبر على هاته أحجى، فصبرت وفي العين قذرة وفي الحلق شجا، أرى تراثي نبا. إذن الرسالة الثانية التي أراد أمير المؤمنين إيصالها هي بيان فلسفة السكوت. الرسالة الثالثة التي أراد أمير المؤمنين إيصالها هي شرعية الحديث حول مسألة الخلافة وكسر طوق عدالة الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. حاول المتصدون للخلافة أن يسدلوا الستار على ما صنعوه، فاخترعوا نظرية عدالة الصحابة حتى لا يتكلم أحد في أحد من الصحابة فضلا عن منهم في الطليعة منهم. هذا الطوق الأمني الذي أسسته مدرسة الخلافة ما جرأ أحد على اختراقه إلا أمير المؤمنين عليه السلام. فكان في الخطبة تلو الخطبة يشير ويصرح وينمح إلى أن الصحابة ليسوا جميعا عيون، بل الصحابة فيهم الصالح وغير الصالح، وبين هنا شرعية الحديث حول مسألة الخلافة، وهذه مسألة مهمة لنا الآن. الآن يتردد على الألسنة وفي الأروقة أن مسألة الخلافة مسألة تاريخية قد عفى عليها الزمان، بعض الناس تصدوا للخلافة تبعهم جمهور من الناس، هؤلاء صاروا كذا، هؤلاء لم يقبلوا تبعوا عليا صاروا كذا، هذا أمر تاريخي انقضى وانتهى، ولا ينبغي فتح جراح الماضي، ولا ينبغي إثارة أمور التاريخ مرة أخرى. وهذا الذي يتردد على الألسنة أمر خطير جدا. وهذه المقالة إما صادرة من أشخاص انهزاميين انبطاحيين دائما يحبون دغدغة مشاعر الآخر والحفاظ على مشاعره وعدم إثارته، وإما صادرة من أعداء التشيع، وأنا أقولها وأدرك ما أقول، لأن هؤلاء يغيظهم إثارة مظلومية أهل البيت، لأن مظلومية أهل البيت إذا أثيرت فتحت الأعين على أحقية أمير المؤمنين بالإمامة، فتحت الأعين على أن الخلافة لم تكن إلا آل أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك يسعى أعداء التشيع جاهدين إلى طمس مظلومية أهل البيت عليه السلام بعناوين متعددة ومختلفة. لذلك من يدعون إلى إقفال باب مسألة الخلافة هم إما انهزاميون منبطحون دائما يسعون لدغدغة مشاعر الآخرين، وإما هم أعداء التشيع مع الالتفات والإدراك لهذه الحقيقة الخطيرة. أمير المؤمنين أراد أن يزيف هذا الكلام كله. أمير المؤمنين متى خطب الخطبة الشقشقية؟ خطبها في آخر حياته بعد أن انقضت خلافة الأول والثاني والثالث، وكان صلوات الله وسلامه عليه خليفة على المسلمين حينها خطب هذه الخطبة وفتح جراح الماضي وتحدث عما حصل بعد وفاة النبي على مدى 25 سنة، ليوصل لنا رسالة بأن مسألة الخلافة ليست مسألة تاريخية عفى عليها الدهر وشرد، بل هي مسألة محورية مرتبطة بالمرتكز الأساس عندنا نحن الشيعة، وهو إمامة أهل البيت عليهم السلام. الرسالة الرابعة التي أراد أمير المؤمنين إرسالها من خلال الخطبة المباركة مظلوميته، فإن مظلوميته أمر كان أمير المؤمنين يكثر من التركيز عليه. وأنتم أحبتي لو تقرؤون الخطبة الشقشقية من أولها إلى آخرها، الطابع العام للخطبة المباركة هو المظلومية. أمير المؤمنين يتظلم 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 مما جرى عليه بعد وفاة النبي، وهذا التظلم صريح في بعض كلماته فيها. يقول: متى اقترب الريب في؟ لما رشحه الثالث ليكون مع 6 من الأشخاص، رشحه الثاني، قال: متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ هذا المعنى الذي يقوله أمير المؤمنين في خطبة أخرى: لقد أنزلني الدهر وأنزلني حتى قيل علي ومعاوية، علي ومعاوية، علي خليفة ومعاوية خليفة، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ هؤلاء يقرنون إلى أمير المؤمنين في ماذا؟ أنت لو يقرن بك أحد في عملك يجعل معك في رتبة واحدة أو يقدم عليك، كنت تتجرع مرارات من الألم، مرارات من التظلم، فما بالك بأمير المؤمنين الذي هو أفضل الخلق قاطبة بعد رسول الله، أن يقرن به من لا يساوون تراب خادمه صلوات الله وسلامه عليه؟ يقرنون مع علي في ماذا؟ أنا قاسوك، أنا ساووك، بمن ناووك، وهل ساووا نعلي قنبر؟ يقرنون بأمير المؤمنين في ماذا؟ في علمه. علي يقول رسول الله: أنا مدينة العلم، وعلي بابها، وأولهم يسأل عن الآية المباركة: وفاكهة وأبا ما هو الأب، فيقول: لا أقلتني، لا أظلتني الخضراء ولا أقلتني الغبراء، إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. الكلمة العربية التي يفهمها كل العرب لا يفهمها أوله. يقرن هؤلاء بعليا في ماذا؟ في شجاعته. يقرنون بعليا في شجاعته، وهو الذي قال فيه جبرائيل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. حينما جاء عمرو بن ود وصاح في صفوفهم: أين هي الجنة التي تدعونها؟ والنبي يقول: من لعمر وأنا أضمن له على الله الجنة؟ ولا يجيبه إلا علي بن أبي طالب: من لعمر وقد ضمنت على الله له من جنانه أعلاها؟ فالتووا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها، وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها، قائلا: ما لها سواي كثيرا. هذه همة، هذه ذمة علي وفاها. فانتضى مشرفيه فتلقى ساق عمر بضربة ثمرا. يقرنون بعلي في عبادته وإيمانه، وهو الذي لم يسجد لصنم قط، وغيره اختلط لحمه ودمه بعبادة الأصنام وشرب الخمور، فكيف لا يتظلم علي؟ متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ لقد أنزلني الدهر وأنزلني أعرفوا مظلومية إمامكم، أعرفوا ما جرى على إمامكم. لقد أنزلني الدهر وأنزلني حتى قيل علي ومعاوية. فيتآمر اليهود والخوارج وبنو أمية ويشكلون جبهة واحدة من أجل إراقة دم أمير المؤمنين، إلى أن تحقق لهم هذا المطلب في مثل ليلة البارحة، وقتلوا عليا في محراب صلاته. قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه، وهو في محرابه وينزل جبرائيل يصرخ بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى. هرع الشيعة إلى المسجد بين مصدق ومكذب، من يخطر بباله يقتل داحي باب خيبر؟ هذا الذي قتل الشجعان والفرسان والأبطال، من الذي يخطر في باله أنه يقتل؟ اجوا الشيعة شافوا المحراب وقد غمرته الدماء، وأمير المؤمنين مغمور بالدم في وسط محرابه. فتح عينيه، التفت له الإمام الحسن: أبا، من الذي فجعنا بك؟ ما أدري هالسؤال هذا، بس لسان الإمام الحسن لو لسانكم انتم بعد الشيء. ترى أبوكم أمير المؤمنين، الرؤوف بكم أمير المؤمنين، الرحيم عليكم. فيكم أمير المؤمنين، الذي يتلقاكم عند الموت أمير المؤمنين، الذي يسقيكم بيده من حوض الكوثر أمير المؤمنين، الذي يدخلكم الجنة أمير المؤمنين. لذلك هذا اللسان مو لسان الإمام الحسن، لسان أبا. من الذي فجعلك؟ قال: لقد قتلني ابن اليهودي، لقد قتلني عدو الرحمن ابن ولجة، والآن يدخل عليكم بيد واحد من موالينا من باب كندة، شربت الأعماق إلى باب كندة. الكل يريد يشوف من الذي تجرأ على علي. تريد تعيش الحدث شوية؟ وإذا بحذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه قد دخل ممسكا باللعين بن ولجة، تفت له الإمام الحسن، قال: حذيفة، كيف أمسكت بهذا اللعين؟ ما أدري شيعة، خلوني ناخذكم شوية إلى أجواء الحدث، شوفوا شلون صارت المصيبة الكبرى. يا حذيفة سيدي، لقد كنت نائما وإذا بزوجتي توقظني: حذيفة، لا روع الله قلوبكم، حذيفة، حذيفة، لا نامت عيناك، شلون نايم يا حذيفة، شلون لا نامت عيناك؟ قلت لها: أمة الله، ما عندك؟ قالت: أتنام
جاب الوصي المرتضى خض بدمه وجاب الوصي المرتضى خض بدمه وحطاه وسط الدار جد الحرم يمه أمير المؤمنين على فراشه كان مغمى عليه بأبي وأمي أفاق من الإغماءة صار ينظر إلى عياله شاف موقف أمير المؤمنين هالموقف هذا أثار مشاعر حانت منه التفاتة فوجد الحسين ينظر إلى جرحه وهو يطلع بجرح والده وصيح دموع تسيل على عينيه ما وصلت المصيبة شيري قال بني حسين أتبكي على أبيك وفيه جرح
طاح بضربة المحرق أقول
اشوف عندك دمعها مصابي يصعب عليكم بس وياك ما ينقص مصابي يصعب عليكم بس وياك ما ينقص انا براسي جرح واحد ومنك ينقطع
تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقومين بسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المظلومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى المسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلوات.
اللهم صل وسلم على